ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. وذكرنا أن في الباب ثلاثة أحاديث. الأول هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والثاني هو حديث أبي هريرة، والثالث هو حديث جابر ابن عبد الله. وأظننا انتهينا من قراءة الأحاديث، أليس كذلك؟ طيب، من قال نعم؟ اللي قال نعم يعني كذا ما قرأنا. أما أقول أليس كذلك، إذا كان السؤال منفي بالجواب في الإثبات ببلى. بسم الله. نعم، إذا كان السؤال منفي، أليس كذلك، السؤال منفي، فيكون الجواب في الإثبات ببلى وفي النفي بنعم. وأما إذا كان السؤال مثبتا فيكون الجواب في الإثبات بنعم وفي النفي بلا. طيب، بالنسبة لحديث جابر، قال: وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج. إذن حجاج ابن محمد لما تحمل الحديث من ابن جريج قال ابن جريج، لم يقل عن، ولم يقل حدثني أو حدثنا، ولم يقل أخبرني أو أخبرنا، وإنما قال إيش؟ قال. ولا بد من معرفة اصطلاح الراوي، أو ماذا يقصد الراوي بهذه اللفظة. هذه اللفظة تختلف من راو إلى آخر، يبقى حجاج بن محمد إيش قال؟ قال ابن جريج. ومر علينا قبل ذلك أن ابن جريج أحيانا يقول قال عطاء، فلفظة قال هذه لابد أن نعرف ما المقصود بها عند هذا الراوي، ويختلف المراد بها من راو إلى آخر. والمرجح في ذلك إلى كتب الرجال. فحجاج بن محمد هذا، إذا رجعت إلى تهذيب الكمال في ترجمته، ترجمة حجاج بن محمد، وهو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، حجاج بن محمد المصيصي نسبة إلى بلدة اسمها مصيصة وهي بالشام، حجاج بن محمد المصيصي الأعور، إذا رجعت إلى تهذيب الكمال في ترجمته فنعرف المقصود بقوله قال ابن جريج. فقال الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله ذكر حجاج ابن محمد فقال: كان مرة يقول حدثنا ابن جريج. شوف سبحان الله، نفس المسألة بالنص. يبقى الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، ذكر حجاج ابن محمد فقال: كان مرة يقول حدثنا ابن جريج، يعني حجاج ابن محمد مرة كان يقول حدثنا ابن جريج، وإنما قرأ على ابن جريج. المفروض في الراوي متى يقول حدثنا؟ إذا سمع. طيب، هنا حجاج بن محمد ما سمع، وإنما قرأ على الشيخ. والذي يرجحه كثير من أئمة الحديث أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، لا فرق بين حدثنا وأخبرنا. فهنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج. الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول وإنما قرأ عليه، وإنما قرأ عليه. قال ثم ترك ذلك فكان يقول قال ابن جريج، وكان صحيح الأخذ، وكان صحيح الأخذ. إذن عرفنا من هذه الحكاية إيش؟ أن المقصود بقال هنا إيش؟ أنه قرأ على الشيخ، يعني هي تسوي إيش؟ تسوي إيش؟ أخبرنا أو أخبرني، لأن المحدثين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، فيقولون حدثنا إذا سمع من الشيخ، وأخبرنا إذا قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو يسمع. مفهوم؟ إذا قرأ على الشيخ يذهب ويقول أخبرنا. طيب إذا كان جالس في المجلس والشيخ يقرأ عليه وشخص آخر يسمع، فهذا الشخص الآخر يذهب ويقول أخبرنا الشيخ. عرفنا هذا؟ هذا الفرق بين حدثنا وأخبرنا. والحافظ ابن حجر يقول الأولى الالتزام بهذا الاصطلاح، الأولى الالتزام بهذا الاصطلاح، مع أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. فالحاصل في هذه القصة أن حجاج بن محمد قرأ على ابن جريج، قرأ عليه، فكان ومع ذلك ذهب وقال مرة إيش؟ حدثنا، ثم عاد فقال قال ابن جريج. يعني لما قرأ عليه ذهب مرة وقال حدثنا ابن جريج، ثم تراجع عن هذا وقال قال ابن جريج. هو يقول قال ابن جريج وقد قرأ عليه، فحقه أن يقول أخبرنا ابن جريج. فنقول هنا قال بمعنى أخبرني أو أخبرنا. يبقى خلاصة هذا تقول قال من خلال القصة المذكورة في تهذيب الكمال، عند قال هذه من خلال القصة المذكورة في تهذيب الكمال، قال هنا بمعنى أخبرني أو أخبرنا، لأنه كان يقرأ على شيخه، لأنه كان يقرأ على شيخه. فاحنا أردنا أن نبين لكم يعني هذه الفائدة، وهذه الفوائد يعني تجدها عند الرجوع إلى ترجمة الراوي. ويعني مما يذكر استطرادا أيضا، احنا ذكرنا في درس التفسير ايش؟ ان حجاج بن محمد هذا يروي عن ابن جريج عن ابن عباس، صح؟ ذكرنا ثلاثة يروون عن ابن جريج التفسير، ثلاثة، موسى بن محمد ومحمد بن ثور الصنعاني وهذا، وقلنا ان هذا صحيح متفق عليها، صح؟ فسبحان الله احنا وجدت كلام يعني يتعلق برواية حجاج بن محمد المصيصي في التفسير عن ابن جريج، وسوف اذكره لكم في درس التفسير، يعني فائدة استفدناها في التفسير ايضا. طيب قال ابن جريج حا وحدثناه اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير. من ابو الزبير؟ ابو الزبير من؟ محمد ابن مسلم ابن تدرس، صدوق يدلس. ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس وهو صدوق يدلس. محمد ابن مسلم ابن تدرس وهو صدوق يدلس. طيب هل تدليسه هنا مضر؟ لا، لأنه قال سمع جابر، أنه سمع جابر. طيب قد يقول عن جابر ولا يكون مضرا. متى؟ إذا كان الراوي عن أبي الزبير هو من؟ الليث ابن سعد. هذه فائدة. إذا كان الراوي عن أبي الزبير هو الليث ابن سعد. إذن أبو الزبير عندما يعنعن لا يقبل إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يصرح بالسماع فيقول سمعت. الحالة الثانية أن يعنعن ويكون الراوي عنه الليث بن سعد. طيب. أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. طيب. هذه الرواية، هذا حديث جابر، حديث جابر هذا ذكر فيه تفسير الشغار. يبقى اكتب وقل وتفسير الشغار عند البيهقي، وتفسير الشغار عند البيهقي من رواية نافع بن زيد عن ابن جريج. نافع بن زيد عن ابن جريج. السؤال الآن، هنا عند الإمام مسلم من يروي عن ابن جريج؟ هنا عبد الرزاق واحد، والثاني من؟ حجاج بن محمد. وكلاهما لم يذكر ليش؟ لم يذكر التفسير. طيب من الذي ذكر التفسير الذي أمليت عليكم الآن؟ نافع بن زيد. وين؟ عند البيهق. أيوة. يبقى نقول تفسير الشغار ثابت في حديث جابر بن عبد الله، صح؟ ولكن من رواية من؟ من رواية نافع بن زيد عن ابن جريج. ها؟ وتكمل عن ابن جريج عن من؟ عن أبي الزبير عن جابر. أيوة. هذه فائدة. ولذلك الذي يطلق ويقول ها حديث جابر ما فيه تفسير الشغار، نقول لا، حديث جابر فيه تفسير الشغار، ولكن من رواية نافع، من رواية نافع ابن زيد عن ابن جريج. نعم، موجودة تراجع في السنة البيهقي، ما يقول عند البيهقي ترجع للسنة الكبرى تجد موجود. طيب نسأل فيما تقدم، تفسير الشغار في الحديث سواء في حديث ابن عمر او في حديث ابي هريرة او في حديث جابر، تفسير الشغار هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ يعني هل هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ احنا ذكرنا المرة الماضية انه قد يكون من قول مالك، وقد يكون من قول نافع، وقد يكون من قول من؟ عبيد الله، وقد يكون من قول أبي الزناد، ذكرنا لكم هذا. وقال الشافعي لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. يعني الإمام الشافعي يقول أنا لا أستطيع أن أجزم أن هذا التفسير من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابي أو من قول مالك أو من قول نافع. هذا بالنسبة للإمام الشافعي. وذكرنا لكم أيضا كلام القرطبي أنه قال إن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقصود، خلاص، وإن كان من قول الصحابة فهو إيش؟ حجة. ليش حجة؟ قال لأن تفسير أهل اللغة يتفق مع قول إيش؟ الصحابة. يعني أهل اللغة أجمعوا على هذا التفسير. ومع كل هذا فقد رجح الحافظ ابن حجر أن هذا التفسير من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اكتب هذا لأن ما كتبنا المرة الماضية. تقول الحافظ ابن حجر يرجح أن هذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن عرفنا التفسير شرعا، ما هو التفسير شرعا؟ يعني تفسير بعد أن عرفنا الشغار شرعا، يعني لو قلت لك ما هو الشغار في الشرع اللي هو المذكور هذا، اللي هو إيش؟ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته طبعا أو أخته وليس بينهما صداق، هذا تفسير الشغار في الشرع. طيب ما تفسيره في اللغة؟ تفسير الشغار لغة عندك موجود في شرح مسلم، قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته هذا شرعا إلى قوله أو أخته. خلاص، يبقى الإمام النووي أولا ذكر تفسير الشغار إيش؟ شرعا. ثم قال العلماء، من عند قوله قال العلماء اكتب عنده تفسير الشغار لغة. الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة، أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، هذا أصله في اللغة، عندما يقال شغر الكلب يعني رفع رجله ليبول، كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، ولابد يكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى ليش والمعنى الشرعي. احنا ذكرنا في المعنى الشرعي ايش؟ ها، زوجني ابنتك على زوجني ابنتك وزوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك، بالضبط هي لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتي، يبقى هو أخذه من المعنى اللغوي، هذا الأول. قال وقيل هذا القول الثاني في اللغة، يبقى الشغار في اللغة هو الرفع. وقيل هو من شغر البلد إذا خلا، تقول شغر البلد يعني خلا، ما عاد فيها حد. قال لخلوه عن الصداق، يبقى ايش العلاقة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي؟ معروف ان في الشغار ليس بينهما صداق كما قال كما هو في التفسير، فلأجل ان العقد خالع عن الصداق فسمي ايش؟ شغار، كخلو البلد من الناس. تقول شغر البلد يعني خلا من الناس. طب وشغر العقد يعني ايش؟ يعني خلا من الصداق، هذا معناه في اللغة. ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع، هذا أيضا من الرفع المعنى الأول. قال ابن قتيب كل واحد منهما يشغر عند الجماع، وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وكان الشغار من نكاح الجاهلية. هذا بالنسبة للشغار لغة وشرع. الآن مسألة، اكتب مسألة، مسألة في سورة السؤال، هل لابد من اعتبار الوصفين الواردين في تفسير الشغار؟ هل لابد من اعتبار الوصفين الواردين في تفسير الشغار؟ ايش هما الوصفين الواردين؟ ها، قال زوجني على ان ازوجك، هذا الاول، وليس بينهما صدق شيئينهم. فهل لا بد من اعتبار الشيئين الوصفين؟ بمعنى، خلينا نوضح السؤال، بمعنى هل لو قال، بمعنى هل لو قال زوجني على أن أزوجك وسميا صداقا، وسميا صداقا، فهل يكون هذا شغار؟ فهل يكون هذا شغارا؟ مرة ثانية، بمعنى ايش؟ يلا ابو احمد، بمعنى ايش؟ يعني لو قال زوجني على ان ازوجك وسميا صداق، يعني في بينهم صداق لكن الشرط الاول ايش موجود، فهل يسمى هذا شغار؟ هاي خلينا نعيد مرة ثانية لان التكرار يوضح. الشغار، تفسير الشغار في الحديث فيه شيئا، فيه جملتان. الجملة الاولى زوجني على ان ازوجك، يعني في تعليق زوجني على ان ازوجك. الشيء الثاني وليس بينهما صداق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني التفسير بالنسبة للشغار لا يكون شغارا إلا إذا كان فيه هذا وهذا، فيه تعليق زوجنا على أن أزوجك وليس بينهما صداق. طب تأتي المسألة الآن، هذا الأول موجود يعني زوجنا على أن أزوجك لكن بينهما إيش؟ بينهما صداق، فهل يسمى هذا شغار؟ مسألة مهمة وقد تقع الآن. واحد يأتي يقول زوجني بنتك، يقول نعم لكن بشرط أن تزوجك، أن تزوجني بنتك، خلاص. والأول هيسمى صداق والثاني هيسمى صداق. إذن الشرط فقط في المبادلة، وأما من تسمية الصداق كل منهما سوف يطبع صداقا للإيش؟ للآخر. فهل هذا يسمى شغار؟ طيب في ذلك خلاف، في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. واحد، نص الشافعي في الإملاء، كتاب للشافعي اسمه الإملاء، نص الشافعي في الإملاء أنه باطل أيضا، يعني حتى لو سمى صداقا. وفي المختصر، مختصر المزني، المزني هذا تلميذ الشافعي له كتاب مختصر في فقه الشافعي، وفي المختصر أنه صحيح. عرفنا هذا يا جماعة؟ يبقى إيش أول قول الشافعي؟ ماذا قال؟ قال هذا باطل، ولكن هذا قول له في كتاب الإملاء، وأما في المختصر فقال إيش؟ صحيح. طيب الثاني، أكثر الشافعية يصححونه، يصحح شو؟ يصحح مثل هذا الزواج. لماذا يصححونه؟ لأن بينهما صداق. أقول أكثر الشافعي يصححونه لأن بينهما صداق، والمنهي عنه، والمنهي عنه هو ألا يكون بينهما صداق، هكذا قال. وكذلك قال الإمام أحمد، فقال العلة هي ترك ذكر المهر، العلة هي ترك ذكر المهر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. يبدو أن القول الثاني هذا قوي، أقوال مثل السحو مثل المطر نازل. طيب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يستحل بضع امرأة، البضع اللي هو الفرج يعني، ليس لأحد أن يستحل بضع امرأة، بضع ليس لأحد أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب المهر. فإن عقد ولم يسمي مهرا جاز، لكن يجب المهر إذا دخل بها. عرفت هذا؟ ها؟ لو واحد عقد على واحدة بدون تسمية مهر يجوز، لكن إذا دخل بها استحقت الإيش؟ المهر. أي مهر؟ مهر أمثالها من النساء. إذا دخل بها خلاص عزم على الدخول، نقول لا تدخل إلا أن تدفع. خلاص، طبعا احنا بنفرع على هذه المسألة لأنها متعلقة بها يعني. إذن الآن إذا دخل رجل بامرأة، إذا عقد رجل على امرأة ولم يسمى مهر ثم دخل بها وجب لها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها. هذه مهمة يا جماعة، مسألة مهمة، عشان كده احنا فرعناها يعني. وإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها مهر، وإنما لها المتعة. عرفت هذا يا أبا أحمد؟ عرفت هذا؟ طب قل. يعني هو عقد عليها وما في مهر، وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها، ما لها مهر لكن لها المتعة. طيب، متعة مطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف، في خلال العدة يعطيها ينفق عليها فترة العدة، هذا معنى المتعة يعني. طيب خلينا نكمل بس. وإن مات عنها قبل أن يدخل بها، هذه المسألة كلها في إيش يا جماعة؟ في عدم تسمية المهر عند العقد. وإن مات عنها قبل أن يدخل بها فلها مهر مثلها، وترثه، وعليها العدة. وإن مات عنها قبل أن يدخل بها فلها مهر مثلها وترثه، يعني قبل تقسيم التركة تعال أعطوها الأول مهر مثله، وترثه، وعليها العدة. أفتى بذلك ابن مسعود بعد أن سئل عنها شهرا. ابن مسعود سئل عن هذه المسألة شهر كامل قعد لا يجيب، وفي نهاية الشهر قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. يبقى شو قلنا آخر شيء؟ شو كتبت آخر شيء؟ أفتى بذلك ابن مسعود بعد أن سئل عنها شهرا فقال أقول فيها برأيي. فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فلما أفتى جاءه رجل من أسلم، رجل أسلمه، هذه قبيلة يعني. فلما أفتى جاءه رجل من أسلم وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بذلك جدا. في بروع بنت واشق، واشق بمثل ما قضيت. ففرح بذلك جدا. ايش هي بروع بنت واشق؟ هذه امرأة ها عقد عليها رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى ايش مهر، ومات عنها قبل ان يدخل بها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحكم الذي حكم به من ابن مسعود رضي الله عنه. كان اصل هذا الكلام كله ايش؟ اصل كل هذا الكلام ايش؟ ان الامام احمد يقول ها كما مع البقية ان المنهي عنه في الشغار هو ترك تسمية الايش الصداق، ترك تسمية الصداق. تقول اذا خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة أن الشارع نهى أن يجعل المهر بضعا، أن الشارع نهى أن يجعل المهر بضعا، وإنما المهر مال، وإنما المهر مال، كما قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بإيش، أن تبتغوا بإيش بأموالكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر الله عز وجل المحرمات في سورة النساء قال إيش وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير هؤلاء كلهم حلال تزوجوهم، بس بإيش أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد أن يكون المهر إيش مال ولا يكون بضعا. عارف يعني المهر يكون بضع؟ ها أنا أبغى أتزوج بنت فلان، فأنا بدل ما أعطيه الفلوس أقول له خذ هذا، فقلت له خذ البنت، خذ بنتي مكانها، يبقى أنا بدل أن أعطيه مهرا مالا أعطيته مهرا إيش بضع بنتي، فهذا معنى هذا منه عنه. فهذا هو الذي نهى عنه الشارع، أن يستعاض عن المال بالبضع. هذا الخلاص المنهي عنه ألا يسمى صداق، فإذا سمي الصداق فلا شغار. إذن يجوز الآن أن أقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، خلاص هذا جائز، بس بشرط أن نسمي صداق. جيت تقول لي ها أنت كم تبغي في بنتك مهر، وأنا نفس الشيء أنت كم تبغي في بنتك مهر، طالما أن بيننا إحنا سمينا المهر بيننا يبقى هذا جائز، ويجوز أن أشترط عليك أن تزوجني ابنتك إذا زوجتك ابنك. إذن الشرط جائز، والمنهى عنه هو ترك ذكر الصداق، وهذا الذي عليه يعني الأكثر. غيرنا رأينا صح؟ هذا لو طيب. هذه كانت مسألة. طيب مسألة أخرى متعلقة بنكاح الشغار، إذا وقع الشغار، هي مسألة أخرى، إذا وقع الشغار إذا وقع الشغار فهل يكون حراما ويصح العقد أم يبطل العقد؟ إذا وقع الشغار فهل يكون حراما ويصح العقد أم يبطل العقد؟ احنا الباب كان ايش؟ ها؟ تحريم نكاح الشغار وبطلانه، فقلنا هذا تبويب جيد. تقول الصواب انه اذا وقع الشغار يبطل العقد، والذين قالوا يصح مع كونه حراما، والذين قالوا يصح مع كونه حراما هم الشافعي وأبو حنيفة. الإمام الشافعي وأبو حنيفة قالوا يصح مع كونه حراما ويجب لها مهر مثلها، ويجب لها مهر مثلها. نعم نعم، غيرهم يعني؟ لا، خلنا هذا، لأن طبعا نقل الإمام النووي في الرجال وهذه الأشياء منقرب القول، يعني يحتاج تدقيق. وبعدين حتى إذا نقلنا فنحن نقصد يعني المشهورين، فالمشهورين من هؤلاء هو الشافعي وأبو حنيفة، ولا ينفع أن يكون غيرهم وفقهم يعني. لا، بس عندما نقول هذا لا ننفي أن يكون هنا غيرهم قد وفقهم، عندما نقول كالشافعي وأبو حنيفة. أيوة. إذن هم قالوا إيش؟ العقد صحيح ويجب لها مهر مثلها. فإذا واحد أفتاك في هذا وقال والله حصل كذا كذا كذا، وتم الدخول وكل شيء، قل له يفارق. وأما الشافعي صاحب المذهب الشافعي والحنفي ماذا يفتيه؟ يقول يجب لها، ابقوا على ما أنتم عليه، ويجب لها مهر مثلها. وأما المفارقة هذه على قول الجمهور وهو الصواب. والدليل على البطلان يعني لو وقع مثل هذا تأمره بالمفارقة. والدليل على البطلان ما رواه أبو داود في كتاب النكاح، في سنن أبو داود في كتاب النكاح، أن العباس ابن عبد الله ابن عباس وعبد الرحمن ابن الحكم، العباس ابن عبد الله ابن عباس وعبد الرحمن ابن الحكم، كل منهما زوج ابنته الآخر، زوج ابنته الآخر وجعله صداقا، يعني كل واحد خلى بنته صداق لإيش؟ للأخرى، وجعله صداقا. فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم يعني أن يفرق بينهما. فأرسل معاوية إلى مروان أن يفرق بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الجمهور، تأيد بفعل ايش؟ بفعل صحابي وهو معاوية رضي الله عنه. وإذا وجدت خلاف في مسألة ووجدت أن أحد الأقوال تأيد بعمل صحابي ولم يكن له مخالف، فهذا يكون يعني قرينة جيدة جدا للترجيح بين هذه الأقوال. فنحن الآن مطمئنون إلى أن الصحابة فهموا من النهي عن الشغار أنه نهي للإيش؟ للتحريم والبطلان، ولا للتحريم فقط؟ للتحريم والبطلان. نعم، طالما أنه لم ينقل ليس له مخالف. هذا بالنسبة لمسألة الشغار. الآن ننتقل إلى الباب الذي بعده، انت اسمح لي شوية اروح دورة المياه وارجع، لان انا مضطر الان اروح. تعرف تسكر الشريط حتى نرجع؟ من اللي عنده فكرة عن الشريط بس وقفه حتى ارجع. تفضل اخ عارف، شو السؤال؟ نعم، اذا كان غير البنت يعني ذاك الاخ، حتى الايام انه ذكر تحت موجود عندك في الشرح، قال واجمعوا على ان غير البنات من الاخوات وبنات الاخ والعمات وبنات الاعمام والاماء كالبنات في هذا. يعني يمكن أن نجمل ذلك ونقول لا يزوج موليته إلا بتسمية صداقة. يقول مثلا أزوجك يعني من أتولى أمرها، على أن تزوجني من تتولى أمرها، يعني لا يقتصر الأمر على البنت بس. أي طيب، المسألة التي بعد ذلك أو الباب الذي بعده، قال باب الوفاء بالشروط في النكاح. الشروط في النكاح، المعروف أن العقود يكون فيها شروط. العقود عموما سواء كانت عقود بيع أو عقود نكاح يكون فيها إيش؟ شروط. وقد قال عمر رضي الله عنه، وهذا عند الإمام البخاري باب الشروط في النكاح تحت الحديث برقم 51 و105,000، يعني 51 و51. قال البخاري باب الشروط في النكاح، وذكر أثر عن عمر رضي الله عنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. ما معنى ذلك؟ شبه الشروط كأنها مقاطع الأنهار. لو في مثلا نهر، شركة بين مجموعة من الناس في أراضي معينة، ويجعلون عند النهر قاطع، يقول هذا حدك ويقول الآخر هذا حدك، فهو شبه الشروط كأنها مقاطع الأنهار. ومعنى هذا الأثر أن الحقوق تتبين وتتضح بشروطها، الحقوق تتبين وتتضح بشروطها، فحتى لا تضيع الحقوق فاهتم بالشروط. وهذا المفروض يكون يعني منهج بين المسلمين حتى لا يختلفون ولا يحدث هناك خلاف في البيع ولا في النكاح، فلا بد أن تكون الشروط واضحة، الشروط واضحة كما قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. يعني الشروط تحدد الحقوق وتبينها وتفصل في النزاع، وتفصل في النزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا العاص ابن الربيع على وفائه بشرطه. معروف أن أبا العاص ابن الربيع كان متزوجا بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك زينب وزوجها أبو العاص كان كافرا. فلما كانت غزوة بدر أسر أبو العاص بن الربيع، أسر في أسارة بدر، فأرسلت زينب وهي بمكة وفدت من؟ وفدت زوجها. فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه إيش؟ زينب، أن يرسل إليه زينب، فوفى بهذا الشرط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه ويقول: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فالمهم أنه إذا كان هناك يعني شرط بينك وبين أخيك، سواء كان هذا الشرط في البيع أو في النكاح أو في غيره، فمن صفات المؤمن أنه يوفي بهذه الشروط. وأنت علمت كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبا العاص ابن الربيع على وفائه بشرطه. المهم ترجع إلى هذين الأثرين، خلاص بدنا تجد أن هذين الأثرين موجودان عند الإمام البخاري في الباب الذي ذكرته لك. الآن نقول باب الوفاء بالشروط في النكاح. كالعادة أننا نقرأ الأول الحديث ونبين ما فيه من الناحية الإسنادية، ثم نتكلم عما فيه من فقه. يلا يا أخي بدر، الحديث حديثك.
حدثنا يحيى بن أيوب وهو
لا يحمل أول
قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.
كم من هذا؟
هذا لفظ أبي بكر وابن المثنى. نعم. غير أن ابن المثنى قال الشروط.
نعم. يبقى نقل الحديث مرة أخرى. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان. يحسن بعد وهو القطان أن تذكر كلمة جميعا، جميعا. وهذه عادة الإمام مسلم يعني عادة الإمام مسلم أنه يذكر هذه الكلمة جميعا، ولا أدري لماذا لم تذكر في هذا المكان، هل هي سقطت يعني من الطباعة أم لا؟ وطبعا ليست موجودة في الأصل يا أبا أيوب، ما عندك جميعا، مع أن حقه أن يقول جميعا، لكن أنا أقول ربما ترك أن يقول جميعا في هذا الموضع لأن الأسانيد التي ذكرها واضحة. كيف واضحة؟ في الطريق الأولى واحد عن واحد صح، والطريق الثانية واحد عن واحد، والتي بعدها واحد عن واحد، والتي بعدها ها واحد عن واحد، فيكون يعني بقول عن عبد الحميد ها من آخر واحد في كل طريق. فلما نقول عن عبد الحميد ليس المقصود فقط يحيى القطاع، وإنما من وإنما من هشي، شوف بدر عشان دارس أجاب، وإنما هشي ها ووكيع وأبو خالد الأحمر ومن ويحيى القطان جميعا عن عبد الحميد بن جعفر، هذا معنى. ولذلك لو أنت تصورت الرسمة اللي كنا بنرسمها الأول ها كأنها نقطة نقطة بعدين نقطة 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 ثلاثة صح ولا أربعة، وبعدين نقطة نقطة، كل هؤلاء آخر واحد في كل طريق، كل هؤلاء الأربعة يروون عن من عبد الحميد بن جعفر. ولذلك أنا قلت لك يحسن أن تضيف كلمة جميعا حتى للتوضيح والبيان، يبقى بعد القتان تقول جميعا عن عبد الحميد بن جعفر. إذن هذا الحديث يدور على من؟ يدور على عبد الحميد، يدور على عبد الحميد، ونقول هو مخرج الحديث أو يدور عليه الحديث، هذه مصطلحات يجب عليك أن تعرفها، يدور عليه الحديث أو هو مخرج الحديث. وهذا الذي يدور عليه الحديث أو هو مخرج الحديث لو كان ضعيفا ضاع منك الحديث، حتى لو كان قبله ألف طريق، لو كان في ألف طريق وكلها تنتهي إلى رجل ضعيف ليس لا أهمية، ليس لا أهمية. طيب السؤال الآن، إيش حال عبد الحميد بن جعفر؟ لماذا أنا بدأت السؤال بعبد الحميد؟ لأنه هو مخرج الحديث، هو الذي يدور عليه الحديث. أي فما حاله عندك؟ من أخرج حديثه؟ أنت كل واحد بحث لوحده صح؟ هذا جيد، واحد يبحث من الشرق واحد من الغرب، إن اختلفوا إذا واحد فيهم إيش مخطئ. أي هذا جيد، ولذلك عند البحث ما حد يتصل بالثاني، كل واحد يبحث على حد. أي فالسؤال الآن، من أخرج حديثه؟ مسلم والبخاري تعليقا، لأنه قال خاتا، يبقى تقول البخاري تعليقا ومسلم وبس والأربعة، يبقى شو تكتب أمام تكتب أمامه خاتا ميم أربعة أمامه، وين هذه؟ لا هذا أربعة، هذا الأربعة معناه السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن حديث هذا الرجل عند البخاري لكن معلقا ليس مسندا، وعند الإمام مسلم كما هنا، وإيش وعند أصحاب السنة الأربعة، هذا عبد الحميد بن جعفر. طيب السؤال الثاني، ما حاله جرحا وتعديلا؟
قال الحافظ صدوق رمي بالقدر
وربما وهم، أيوة صدوق رمي بالقدر وربما وهم. أولا رمي بالقدر، نحن ذكرنا لكم دائما أن لنا صدق الراوي، لنا صدقه، وقد سئل الذهب عن رجل فيه بدعة وهو صدوق في الحديث، فقال لنا صدقه وعليه بدعته. هذه قاعدة، إلا إذا كان يعني رجل حانق في البدعة، أحيانا تجد الرجل مبتدع ويقوم وينام ببدعته، فإذا كان بهذا الشكل فهذا يعني يندر جدا أن يكون إيش صدوقا، يندر جدا أن يكون أمثال هؤلاء فيهم الإيش فيهم الصدق. يبقى إذا كان الرجل يعني يهتم ببدعته ويدعو إليها وليس له هم إلا هي، فهذا يندر منه أن يكون إيش أن يكون صادقا، أن يكون صادقا. والإمام الذهبي عليه رحمة الله صرح بذلك، يقول وقد جربت هؤلاء فلم أجد فيهم صادقا. الرجل الذي يعني تجده رأسا في بدعته يندر جدا أن يكون صادقا في الحديث. وأما عندما يقول رومية اتهم بالقدر، رومية بكذا، عند قتادة، قتادة بن دعامة السدوس، هذا رومية بالقدر وكان يصيح به، يعني كان عنده القدر هذا، كان يصيح به ويقول كل شيء خلقه الله إلا المعاصي، كل شيء خلقه الله إلا المعاصي، هذا قتاد، ومع ذلك ما حد أعرض عن حديثه. فنقول عندما يقال في الروي رمي التهمة وكذا، فهذه الأشياء يتسامح فيها، ويهمنا صدق هذا الراوي، فقوله صدوق هذا الذي يهمنا. وبعدين إيش رمي بالقدر قلنا ما فيها، طب ربما وهم، ربما هذا التقليل يعني وهمه قليل، طب إذا كان ربما وهم لماذا أخرج له الإمام مسلم؟ نقول انتقى الإمام مسلم من حديثه ما لم يهم فيه، انتقى الإمام مسلم من حديثه ما لم يهم فيه. وأنت ترى هنا أنه ليس له متابع، يعني ليس له متابع، إنما هو بس واحد بس، فنقول يعني انتقل الإمام مسلم من حديثه ما لم يهم فيه، وبعدين قالوا عنه ربما وهم. طيب متى توفي؟
توفي سنة 153، يعني 153،
سنة 153 هجري. هذا عبد الحميد بن جعفر. طيب هذا الذي يهمنا عن عبد الحميد بن جعفر. طيب نأتي من الأول، يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب تفضل يا أخي.
ويحيى بن أيوب المقابري،
نعم،
ميم والقاف،
نعم. إيش موحدة مكثورة؟
يعني المقابري
الباء الموحدة اللي هي الباء، يعني عندما يقول موحدة مكسورة يعني الباء المكسورة. طب ليش ما قال ثم بباء مكسورة؟ ليش ما قال ثم بباء؟ احنا قلنا قبل ذلك تأتي الذبابة ها وتضع نقطة امام الباء فتقول فتصير ايش ثم بياء، او فوق نقطتين ثم بتاء، فيقولون موحدة والمعجمة والمهملة، فهذا يسمى ضبط الكتاب. والشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه في تحقيقاته كان يهتم بالضبط جدا، بضبط الاسماء. هذا يحيى بن ايوب، تفضل يا اخي اكمل.
قال الحافظ عنه قال ثقه،
نعم
العاشر،
نعم،
مات سنه 34.
ايوه عندما يقول من العاشره ومات سنه 34، ما احنا قلنا لكم ان الاولى والثانيه على اصلها، إن قال 80 70 70، من الثالثة إلى الثامنة تضيف 100، ما بعد الثامنة تضيف 200. طيب البخاري في خلق أفعال العباد، يعني عين خاء، ما تجد عين خاء، يعني البخاري في خلق أفعال العباد. البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، يعني أفعال العباد مخلوقة يرد به على القدرية. فعين خاء معناها البخاري في خلق أفعال العباد.
مسلم أبو داود
والنسائي.
النسائي في مسند علي.
أيوة الإمام النسائي في مسند علي يعني إيش؟ عين سين. عين سين النسائي في مسند علي. أنت صورت قبل ذلك هذه الورقة خبد؟ طيب جيبها واعطيها الإخوة معاهم. هذا الرموز مفروض تحفظها يعني. عين سين يعني النسائي في إيش؟ في خصائص علي. طيب عندك شيء آخر عن يحيى بن أيوب؟ القصة التي ذكرناها ما هي هذه القصة التي ذكرناها؟ قلنا أنه سمي المقابري لأنه كان يذهب إلى القبور ثم ينزل في قبر محفور ويبكي ويقول ماذا؟ يا قرة عين الطائعين ويا قرة عين العاصين. يخاطب الله تبارك وتعالى يقول كيف لا تكون قرة عين الطائعين وأنت مننت عليهم بالطاعة، وكيف لا تكون قرة عين العاصين وأنت سترت عليهم الذنوب فهذه من الأشياء التي يعني نعرفها لأنها أشياء مرققة. هذا بالنسبة ليحيى بن أيوب. طيب ماذا عندك عنه شيء؟ يبقى احنا شوف احنا بس في هذا اول درس وتاني درس يعني ممكن الخمس دروس نمشي على هذا النهج حتى يحصل ايش؟ تدريب، وبعد ذلك انتم تبحثون ولا يلزم ان اسألكم في كل واحد، بس تكون مستعد ان انا اسألك في اي واحد، اما المرة في هذه المرة سوف نسأل على الكل. خلاص. فاذا اتقن بدر والاخ من؟ نعم إذا أتقن بدر والأخ أبو عبيدة هذا الفن كيف يبحثون عن الرجال انتقلنا إلى اثنين آخرين وهكذا حتى الكل يصير عنده نفس المهارة والخبرة. يعني الأذان يلا أذن. ما هو شيء فهو
شيء بن بشير بن قاسم بن دينار السلمي.
نعم
أبو معاوية.
بالنسبة عندما تنقل يعني أنت لا تكثر في النسب إلا إذا كان يشتبه بآخر. ها عندك بشير ولا بشير؟ أجب هشام بن بشير ولا هشام بن بشير؟ ها مو بالتخمين. تأمل يا أخي عارف هذا ليس وقت ضائع. هذا هذه فرصة الواحد يتأمل في الأمام عشان يحفظ. نعم لا بعد ما نخلص هذا أمامك حرف الهاء ولا إيش؟ كم واحد عندكم؟ كم واحد هشيم عندك؟ الباء مفتوح. هشيم ابن بشير. نعم. ما نسويها على أساس يعني. هذا بشير بوزن عظيم. يبقى هشيم ابن بشير ما حاله؟
قال حافظ التقرير ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيف.
هذه مشكلة. ثقة ثبت ومع ذلك فهو ايش؟ ما قال قليل، قال كثير التدليس والارسال الخفي. طب لماذا اخرج له البخاري ومسلم؟ نقول ها ميزوا حديث المدلسين، يعني اخرجوا لهم في الصحيحين ما سلموا منه من التدليس. نعم، انا اخذ منك الكلام الان، وبعدين احنا املينا عليكم قبل ذلك طبقات المدلسين، طبقات المدلسين. وهشيمة هذا من اي طبقة؟ لا، من ناحية طبقات المدلسين. الثاني عندك مكتوب من الثانية. قلنا طبقات المدلسين على خمس طبقات، الطبقة الخامسة هذه مردودة، سواء دلس أو صرح. يعني هناك مدلسون إذا قالوا عن مردود، وإذا قالوا حدثني مردود، هذا الخامس لا يقبل أبدا. الطبقة الأولى يتسامح فيها، بل منهم من قال ينبغي ألا يعدوا في المدلسين. المهم أن الطبقة الأولى والثانية مقبول، ففي الصحيحين لا يخرجون عادة إلا عن المدلسين من الطبقة الأولى والثانية ممن تدليسهم يعني مغتفر، ممن تدليسهم مغتفر. فمع كثرة تدليسه وإرساله ولكنه من الطبقة الثانية. ما الفرق بين التدليس والإرسال؟ قال كثير التدليس والإرسال الخفي. التدليس أن يكون الراوي معروفا بالرواية عن شيخ، ولقيه وسمع منه أحاديث، وهناك أحاديث أخرى ها لم يسمعها منه، فيقول قال فلان أو عن فلان. السامع يفهم من هذا أنه إيش؟ سمع. لماذا؟ لأنه روى عنه أحاديث أخرى وسمعها منه، فالسامع يحمل كل روايته على الإيش؟ على السماع. هذا تدليس. يبقى مرة ثانية، هذا شيخي وأنا لقيته ورويت عنه أحاديث وسمعتها منه، وهناك أحاديث أخرى لم أسمعها منه، فأذهب وأقول عن فلان. الناس يعرفون أنني ها لقيت هذا الرجل ورويت عنه إيش؟ أحاديث. فإذا قلت عن فلان ماذا يفهمون؟ يفهمون أنني سمعت هذا الحديث منه، مع أن في الحقيقة أنا لم أسمعه منه. هذا يسمى إيش؟ تدليس. ولذلك لما يعرفون التدليس شو يقولون؟ أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه وقد لقيه، أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه. باختصار تدليس أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه. نعم، مو من غيره. أنا قابلته ورويت عنه أحاديث، في مجموعة أحاديث أنا سمعتها حقيقة، مجموعة أحاديث أخرى أنا لم أسمعها منه، فأذهب وأقول عن فلان. فالسامع عندما يسمعني وأقول عن فلان يفهم أنني سمعت وأنا في الحقيقة لم أسمع. ولذلك نقول التدليس أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه. طب الإرسال الخفي ها؟ أن يروي عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه. يبقى الفرق بين الإرسال الخفي، هذا الرجل أنا ما لقيته أبدا ولا سمعت منه شيء، وإنما أنا معاصر له، أنا في مصر وهو في مكة ونحن متعاصرا. فإذا قلت عن فلان أقول هذا ممكن أن يذهب إليه مكة ويسمع منه. فنقول إرسال خفي ها أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، لابد هذا الشرط، أن يروي عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن لقيه، أن يروي عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه. هذا الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. أن يروي عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه. توفي سنة كم؟ 183. ماذا عندك يا أبا عبيد؟ كلام من؟
ابن عدي.
ايه
قال
لا بس علي صوت عشان نسمع.
قال وخشيب علم المسلم وكتب عدد الأئمة فهو في ذلك لا بأس به إلا أنه نسب إليه تلك التبديل وهو أطباق وحديث كتاب برائع وإذا حدث عن ثقة فلا بأس به ثم يؤتى ويؤتى في بعض الحديث المنكر فإذا التلس الحديث عن غير ثقة وقد روى عنه في يعني إيش إذا الحديث إذا روى عن غير ثقة
طيب يعني هذا فراي ما في شيء جديد
لا يعني اذا روى عن ثقه
العبره في كل هذا ان يثبت انه لم يدلس هذا الحديث طالما انه كثير التدليس والارسال خفي فلا بد ان يصرح بالايش ان يصرح بالسماع طبعا روى عنه الجماعه فرمز له بالرمز عين يبقى شيء ابن بشير عين روى له الجماعه طيب الذي بعده
عبد الله بن نمير
اي ابن نمير
هو عبد الله بن نمير
اي
الحمداني ابو بشار الكوفي ثقه صاحب حديث من
نعم تجد ان ابو عبيده يختصر وهذا جيد وانت في النهايه تجد نفسك مضطر الى الاختصار يعني انت في البدايه بتطول ها لكن انت بعد كده هتختصر مثل اخونا ابو عبيد ماشي يبقى بالنسبه لابن نمير هو عبد الله بن نمير وهو صاحب ايش صاحب حديث اي وايش كمان عندك ومن اهل السنه وكان يجله الامام احمد وكان يجله الامام احمد رحمه الله عليه وكان يسأل ويقول في أي سنة توفي فيها ابن نمير وذلك من اهتمامه به عبد الله بن نمير وله ولد اسمه محمد كثير الرواية عنه اللي هو ايش محمد بن عبد الله بن نمير كثير الرواية عن أبيه طيب قال حدثنا وكيع تفضل نعم مو مسجل عند هذا مشهور لأنه مر عنا كثيرا يعني
وكيع بن الجراح
عندك وفاة عبد الله بن أمي موجودة في التقريب يعني طيب عندك 299 يقول 299 نعم 9 لا احنا قلنا من الثالثة الى الثامنة 100 ما بعد الثامنة يبقى 200 مكتوب من التاسعة اكيد انا لان 299 بعيدة خاصة انه من شيوخ الامام مسلم اي روى له الجماعة روى له الجماعة 100 مكتوب 100 يبقى 199 ممكن عشان قال من كبار التسعة اذا هذا من الامثلة التي تشذ عن القتل وبعدين اذا صرح ها اذا صرح فالتصريح مقدم على القانون اللي احنا ماشيين عليه خلاص يعني قد يكون من التاسعة لكن يقول مثلا 199
وكيع بن الجراح
ابن مليح كنيته
ابو سفيان
يبقى وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي طبعا ومناقب يعني وكيع كثيرة جدا، ومناقبه كثيرة جدا وموجودة يعني مبسوطة في سير أعلام النبلاء. فأبو عبيد المر القديمة يجمع لنا شيئا من أقواله ومناقبه. المر القديمة أنت عندك الآن، عندك الآن شيء من أقواله؟ لا، إحنا نحن يهمنا شيء من أقواله، شيء من أقواله وعباداته. وكانوا يقولون كان فقيه البدن، ويقصدون بفقيه البدن يعني من ناحية العمل، فقيه النفس يعني من ناحية العلم، وفقيه البدن من ناحية الايش؟ من ناحية العمل. هذا المقصود بفقيه النفس وفقيه البدن. ممكن تجد واحد يهتم بالعلم ولكن ليس له نشاط في الايش؟ في العبادة، فهذا يسمى فقيه النفس، يسمى فقيه النفس. أما لو كان له اجتهاد في العبادة فهذا يسمى فقيه البدن، فقيه البدن. فالمهم أنه وكيع وصف بهذا بأنه كان فقيه البدن، فمن أجل ذلك اجمع لنا شيئا من أقواله من سير أعلام النبلاء. وكيع وروى له الجماعة. طبعا قال عابد ثقة حافظ عابد. نعم.
مات في آخر سنة 96
أي ومئة
سنة.
ومئة هذا صلح هذا ومئة هذا إذا صرح، إذا صرح بتاريخ الوفاة كامل فيعتمد. يعني لو قال توفي سنة 100 وكذا أي. طب هنشوف. طيب الذي بعده قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيب. أبو بكر ابن أبي شيب ما اسمه؟ أبو بكر عبد الله ابن محمد، مشهور بكنيته أبو بكر. أبو بكر ابن أبي شيبة مشهور بكنيته، واسمه عبد الله ابن محمد، اسمه عبد الله ابن محمد. أي. قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو بكر ابن أبي شيبة هذه كنية، وعادة لما تجد الراوي يعني موصوف بالكنية اجتهد في أن تعرف اسمه. يعني أبو بكر ابن أبي شيبة يهمنا أن نعرف اسمه، لكن أحيانا تكون الكنية أشهر، تكون الكنية أشهر. طيب أبو خالد الأحمر
سليمان.
هذا لأننا لا نعرفه وليس مشهورا، فهذا لابد أن يعرف. أبو خالد الأحمر تفضل.
سليمان بن حيان الأسدي. أبو خالد الأحمر الكوفي الجعفري.
إيش حاله من الجرح والتعديل؟ صدوق يخطئ. وروى له الجماعة. وتوفي سنة كم؟ 190. يبقى سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان، وهو صدوق يخطئ. عين يعني الجماعة. الجماعة أصحاب الكتب الستة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه يرحمك الله. يبقى المهم أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وصدوق يخطئ. يبقى دائما أنت عرفت من هذا أننا يهمنا ها من أخرج له من أصحاب الكتب الستة واسمه إذا كنا بحاجة إلى الاسم، ومتى توفي، وحالته من الجرح والتعديل. هذه أربع أشياء تهمنا في الراوي. ثم إذا كان له ها قول مشهور أو يعني عبادة مشهورة فتنقل. هذا منهجنا في الكلام على الرجال. قال وحدثنا محمد ابن المثنى، هذا مشهور من شيوخ الإمام مسلم، محمد ابن المثنى معروف يعني. قال حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن من؟ يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان. وذكرنا لكم عن عبد الحميد بن جعفر ها؟ عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب روى له من؟ الجماع. ما كنيته؟
أبو رجاء.
ما حاله من الجرح والتعديل؟ ثقة فقيه. يعني مع أنه ثقة في الحديث ولكن كان له فقه أيضا مثل الإمام أحمد عليه رحمة الله. وهذا كان معروف، يعني قد تجد محدثين فقط يهتمون بالحديث وبنقل الحديث وضبطه، وهناك من يهتم بالحديث والفقه، فهذا يزيد بن أبي حبيب المصري هذا ثقة فقيه، وكان يرسل. وتوفي سنة كم؟ 128. وروى له الجماعة. اكتب عندك، وهو ممن ساد بإيش يا أخ نجوان؟ ممن ساد بالإيش؟ بالرواية والدراية. هذا في قصة الزهر الطويل، وهو ممن ساد بالرواية والدراية كما في قصة الزهر مع مروان. هذا الكتاب اللي هو إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والأداب للشيخ محمد بن عبد العزيز المانع، هذا كتاب جيد، هذا يقرأ إرشاد الطلاب. فذكر فيه قصة يعني حدثت بين الزهري وبين مروان، فسأله عن أكثر من واحد، وكان يزيد بن أبي حبيب هذا يعني هو سيد أهل مصر، وإنما سادها بالعلم، سادها بالرواية والدراية، وليس بالمال كما يظن كثير من الناس. يزيد ابن أبي حبيب. هذا في صفحة 33. قال الزهري: قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قدمت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها؟ يعني يسودها في العلم، والسيادة في العلم هي المطلوبة، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: ومن خلفت يسودها؟ قال: عطاء بن أبي رباح. يبقى سيد أهل مكة في العلم هو من؟ عطاء بن أبي رباح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: طاووس بن كيسان. فطاووس بن كيسان كان أعلم أهل اليمن. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: سادهم بما سادهم به عطاء، يعني بالإيش؟ بالديانة والرواية. قال: إنه لا ينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: يزيد ابن أبي حبيب هذا المذكور. والمهم سأله أهل الشام، قال: مكحول. أهل الجزيرة، قال: ميمون بن مهران، وكلهم من الموال. أهل خراسان، قال: الضحاك بن مزاحم. قال: أهل البصرة، قال: سادهم الحسن البصري. قال: أهل الكوفة، قال: سادهم إبراهيم النخعي. وإبراهيم بس هو الذي كان من الإيش؟ من العرب. كل هؤلاء المتقدمين من الموالي إلا إبراهيم النخعي، قال: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لا تسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر. ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.